سألوني ما جوابي كلما فرت في أمر لماذا أو لما أو الحياة من حولنا أسئلة لن يبصر النور بها من علما. خلق الرحمن كونا واسعا فبدت أسراره أو ربما فاسأل العليم عن أسراره واستمع تلقى جوابا عليما. ما حياة الناس ما الدنيا وما هذه الأرض وما هذه السماء ما يريد الله من خلق له في رحال الله من طين وما ما نعيم الله ما جناته ما هو الخلد الذي نحلمه أجب اللهم قلبا حلما. سألوني
خوش سؤال. يبقى حلقتنا راح تكون عن ما هي الحجة الملزمة للعقل غير المؤمن أن القرآن كتاب رباني وليس صناعة بشرية وليس صدورا من الواقع الإنساني. أسألتكم رائعة جدا أثرتني وراح تثري المشاهد وراح نسمع الجواب.
سألوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن يتحدى، هذا عنوان الحلقة، وهو مستوحى من كتاب قرأناه في شبابنا لوحيد الدين خان الهندي بعنوان الإسلام يتحدى، وكان كتابا سجاليا في العلم والدين والمعجزات مع ثقافة الغرب والنظريات الوضعية والمنطقية والعلموية. القرآن يتحدى من خلال نقاشنا مع الشباب تو، أظن السؤال الجوهري هو كيف يصلح القرآن معجزا وبرهانا ملزما لغير العرب وهو نزل بلغة عربية وكان إعجازه باللغة العربية. طيب أفهم العرب ووقفهم عند حدودهم واعترفوا له، حتى الذين لم يؤمن به لم يقل أنه غير معجز، لا قالوا هذا جاءنا بسر فأعجزنا عليه الصلاة والسلام وحاشاه، أو أنه مدعوم من المستند إلى الجن، أو أنه، بس ما قالوا أنه ليس بمعجز. انتهينا اليوم شلون؟ قال لك لا يا حبيبي، الإعجاز أولا الإسلام ما هو؟ الإسلام عقيدة، تصور الإيمان بالله وملائكته وكتبه، تصور عن الإنسان والكون والحياة والإيمان. هذا التصور ينبثق عنا شريعة، أخلاق، قوانين، معاملات، عبادات، نظام حكم. إذن هو بمجموعه لمن يقرأه في تحليل المحتوى كما يسمون أهل القراءات النقدية تحليل محتوى القرآن، يصل أن هذا الكتاب لا يمكن أن يقوله مخلوق، بمجموعه معجز. ووجوه الإعجاز التشريعي والعدالة والتربية والأخلاق والعلوم المتنوعة التي فيه يستحيل أن تخرج من رجل في ذلك العصر في تلك الثقافة. طيب اليوم رح نتكلم عن مدخل جديد في قضية الإعجاز العلمي، لكن الإعجاز العلمي حصل في لغط ولغو وإضافات وتحميل القرآن ما لا يحتمل صح، وفي ناس ألغوه بالمرة. رح نتكلم عن الجانب المتوازن في أطروحة جديدة تختلف عما سبق. يقول مصطفى صادق الرافعي عن الذين يبحثون عن المعجزة في القرآن الكريم في كتابه وحي القلم: من معجزات القرآن الكريم أنه يدخر في الألفاظ المعروفة في كل زمن حقائق غير معروفة لكل زمن، فيجليها لوقتها حين يضج الزمان العلمي في متاهته وحيرته. فتنة العلم. ستكون إجابتي على جوهر تساؤلات الشباب عن أدلة المصدر الإلهي للقرآن لإقناع إنسان العصر الحديث من خلال عرض متسلسل لموضوع حلقتنا، منطلقا من التعريف بثلاث شخصيات يا جماعة. واحد، الطبيب الفرنسي موريس بوكاي، 2 المنصر الأمريكي ويليام كامبل، 3 المفكر التونسي سامي عامري. الأول الفرنسي بوكاي المتوفى سنة 1998 ألف كتابا التوراة والإنجيل والقرآن والعلم، وهو أهم كتاب في تناول القرآن والكتب والكتاب المقدس من زاوية علمية، والرجل ينتصر فيه للقرآن الكريم. الكتاب صدر عام 1976 وقد ذاع وشاع وترجم تقريبا إلى 17 لغة. موريس بوكاي هو الذي أشرف على ترميم فريق الطبي، ترميم فرعون رمسيس لما جابوه إلى فرنسا ورممه. نعم. الثاني اللي هو ويليام كامبل، هذا الأمريكي اشتهر برده ونقضه لكتاب الفرنسي اللي قبل شوي، كتاب موريس بوكاي. أصدر كتاب سنة 1986 يعني بعد 10 سنوات، 76، وبعدين أصدر طبعة ثانية وراجعها سنة 2002. كما برز اسم هذا ويليام كامبل مستشرق منصر طبيب في مناظرة اللي يدخل يوتيوب يشوفها وأنصح بمشاهدتها بينه وبين الداعية الهندي الشهير الدكتور ذاكر نايك، وقد تجلى الدكتور ذاكر نايك في توضيح الحقائق في تلك المناظرة. أما الشخص الثالث فهو صاحبنا المفكر التونسي سامي عامري الذي رد على المنصر ويليام كامبل. هنا عندنا بوريس موكاي رد عليه بعد 10 سنوات، ويليام كامبل جاء التونسي زين ورد على ويليام كامبل ونقض شبهات حول القرآن، لأن ويليام كامبل توسع في نقد القرآن الكريم. ما الذي ساعد الكاتب التونسي سامي عامري في نقض كلام ويليام كامبل؟ ساعده على ذلك وعلى بناء حججه تخصصه في علم مقارنة الأديان والمذاهب المعاصرة، وإتقانه للعبرية التوراتية والسريانية واليونانية والفرنسية والإنجليزية والعربية الفصحى. نعم، القرآن يتحدى، إذ إن التحدي سواء كان بطريقة مباشرة أو بمجموع كما قلنا مضامينه التي يعني يكاشف العقل أن هذا النص يستحيل أن يصدر من مخلوق وأنه كلام الله. وسنبين التحدي من خلال عرض كتاب العلم وحقائقه بين سلامة القرآن وأخطاء التوراة والإنجيل. هذا الكتاب اللي ظهر عليكم على الشاشة والذي بناه مؤلفه دكتور سامي عامري على مبدئين أصل كتابة. المبدأ الأول أن زلل الكتاب المقدس في خبر المباحث العلمية وبراءة القرآن الكريم من الزلل في ذات المباحث والموضوعات ذاتها عنوان إعجازة، عنوان إعجازة القرآن العلمي. يعني أسفار الكتاب المقدس تناولت موضوعات علمية كونية والقرآن تناول نفس الموضوعات، هنا خطأ هنا صواب. هذا المبدأ الأول اللي يبني عليه كتابة. المبدأ الثاني وهو الأهم أن الكتاب ليس في الإعجاز القرآني بالسبق العلمي، هذا موجود لكن مو هذا هدف الكتاب الأول، وإن كانت الإشارة لهذا الموضوع جت، وإنما الإعجاز يعني في القرآن هو أنه كتاب بريء من الزلل العلمي، إذ يجب الباحث إلى أن مسألة براءة القرآن من الخطأ العلمي مسألة مفصلية في السجال الحجاجي مع المخالفين لإثبات ربانية المصدر القرآني، وأن سلامته من الخطأ قضية معرفية عظيمة ومثيرة للفكر. ليش الناس مفروض يعني يهزم هذا الشيء؟ لأن يا جماعة جميع محفزات ومعطيات سقوط القرآن في محنة مخالفة الحقائق العلمية قائمة في السياق التاريخي الزمني الذي وجد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والبيئة الثقافية المحيطة به وقت التنزيل في جزيرة العرب. أكبر تحدي يوجه يعني إلى مدعي النبوة بنسبة هذا القرآن إلى الله سبحانه وتعالى. وتسألني كيف؟ أقول لك الجواب، يعني شلون أن هذا كونه خالي من الأخطاء العلمية، هذا القرآن خلوه من الأخطاء العلمية دليل إعجازة؟ أقول لك لأن كل الأسباب تقول لازم يخطئ. شلون؟ شوف السبب الأول، كثرة الآيات الكونية، يمكن في 700 آية عن الكون والوجود 2 تنوع موضوعات الآيات القرآنية الكونية، في الأرحام في آيات، في الجبال في آيات، في البحار في آيات، في الأنهار في آيات، في الحيوانات الدقيقة في آيات، في الضغط الجوي في آيات، في ظلمات البحار، في السحاب وتفصيله والودق والتراكم في آيات. ما ومعقولة ما يخطى في واحدة منهم. ثلاثة، العقل الأسطوري العربي، تفكير العربي وفهمه للكون ونشأة الكون في الجزيرة العربية، لماذا لم يتأثر بمحمد؟ أربعة وهي جوهرية، أخطاء التوراة والإنجيل والتلمود في الأبواب العلمية ذاتها التي تناولها القرآن، وهي الأسفار التي اتفق عامة نقاد القرآن من الغربيين المستشرقين أنها مصدر الخبر القرآني في العقائد والشرائع والقصص. بمعنى أنه أنتم تقولون الرسول محمد عليه الصلاة والسلام أخذ القرآن من التوراة اللي موجودة في جزيرة العرب بني قريظة ولا بين قينقاع يهود الجزيرة، ومن إنجيل نجران، ومن ما موجود. طيب لماذا لم يأخذ الأخطاء اللي موجودة حتى الكونية، تخطاها وصحح بعضها وأقر ما هو صواب؟ من الذي سدده؟ طبعا المؤلف له كتاب آخر يفصل فيه هذه الشبهة اللي هي هل القرآن، اسم كتابه هل القرآن مقتبس من كتب اليهود والنصارى. من هذه الزاوية نفصل الإجابة على تساؤلات الشباب حول الحجج التي تثبت ربانية القرآن للشعوب الناطقة بغير العربية وللأزمان البعيدة عن عصر النبوة، حيث ما ورد في القرآن من الموضوعات علمية تقرر أنه معجزة بثلاث طرق نفصلها بعدين.
سألوني،
خلونا في الفقرة الأخيرة الآن نعتصر ونختصر الإجابة على تساؤلات الشباب في الحجج التي تثبت ربانية يعني القرآن للشعوب غير الناطقة باللغة العربية، من خلال اختصار كتاب اللي قاعد نتناوله العلم وحقائقه بين سلامة القرآن وأخطاء التوراة والإنجيل. شلون نثبت ذلك؟ موضوعات علمية في القرآن الكريم تقرر أنه معجز. شلون؟ في ثلاث طرق. الطريقة التقليدية المعهودة أن يكون القرآن قد سبق الجميع بالخبر العلمي، وهذا قد يعني بحثت بحثا طويلا. اثنين، أن يكون الخبر العلمي القرآني غريبا في بيئته، يستنكره السامع وإن قال به قلة، أو لا يكون معروفا أو مشتهرا في الحجاز وإن كان معروفا خارجه. وقد سأل البعض، طيب وين وجه الإعجاز في هذا الكلام؟ هنا الجواب أن القرآن خالف السائد من المعلومات العلمية واختار الرأي المرجوح، الرأي الضعيف، الرأي النادر دائما، رغم أن الأصل لو كان مدعي للنبوة زورا أن يوافق معارف العصر العلمية ولا يورط نفسه بمشكلاته ومشاكسة الناس اللي معترفة بهالحقائق هذه اللي عندهم المخلوطة، ويعطي فرصة لخصومة. ليش يعطي فرصة لخصومة للنقد؟ خاصة أن الدعاوى العلمية في القرآن ما هي دعوة الجدل والحجة اللي مطروحة في جزيرة العرب مع محمد عليه الصلاة والسلام. ثلاثة، أن يكون الخبر العلمي في القرآن الكريم معروف ولكنه محل خلاف كبير بين الثقافات المؤثرة في محيط الجزيرة العربية، ثقافات اليهود، ثقافات النصرانية، الثقافة اليونانية اللي تسربت عبر الأديان الأخرى أيضا. فالإعجاز هنا هو موافقة الحق في كل القضايا العلمية الخلافية زمن البعثة، سواء ما كان ظاهرا أو ما كان محل تردد من أهل العصر. فيا جماعة، من سدده عليه السلام لاختيار هذا الصواب في بحر من الأساطير والمعلومات والتناقضات في هذا المحيط الذي يعيش به؟ ويأتي مؤلف الكتاب لكي يعالج الإشكالية بموضوعية دون ذهنية الفريقين المتناقضين المبالغين في إعجاز القرآن، والزاعمين أن القرآن ما في أي إشارة علمية. كلا الطرفين ذميم، لكن يأتي لكي يقول تعال في شروط لغوية وشروط علمية وشروط تاريخية لتحقيق الإعجاز العلمي موضوعيا. يحط لك سبع شروط. واحد، موافقة اللغة وقت التنزيل، يعني لغة العرب وقت التنزيل. ما تجيني تقول لي الذرة موجودة في القرآن الكريم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، لا، هذه الذرة الأتوم اللي موجودة بالفيزياء ما هي في القرآن، هو غصب تخلي القرآن علمي ويوافق كل شيء، ما هو مختبر، نحن نبحث عن الموضوعية. اثنين، مراعاة السياق، فلا يجوز يعني أن نأخذ العبارة القرآنية مفصولة عن سياقها، يعني سباقها ولحاقها وسياقها والآيات الأخرى التي تتمم المعنى وتكمله. بعدين صحة الخبر العلمي يا جماعة، نبي الخبر العلمي المؤسس على برهان والذي تثبته المجامع العلمية يكون أقوى. أربعة، توثيق كل خبر علمي من مصادري، حيلني إلى المجامع العلمية، حيلني إلى المجلات المحكمة. نعم، بعدين طبعا مو الأخبار المشتهرة ككروية الأرض وأن الإنسان مخلوق من يعني ماء الرجل وبيضة المرأة. خمسة، عدم فشو هذا الخبر العلمي في ثقافة اليهود والنصرانية زمن البعثة أو الثقافة اليونانية. بعد نقاط كثيرة لو استرسلنا نطرحها موضوعية من أجل إثبات ذلك. يعني من الشروط أيضا ألا يكون الخبر العلمي شائعا في جزيرة العرب بين أهل الكتاب وغيرهم. يعني غير بعد عندنا النقطة السابعة أن يكون الخبر العلمي هذا في تكرار، يعني ما جاء الخبر العلمي في القرآن هكذا هامشين، مكرر أو مفصل. انظر آيات الغيوم وتكون السحاب وأنواعه والودق والبرق بدقة تفصيلية كأنه قاعد في مرصد. وبهكذا نعرف أن هذا القرآن كلام لا يقوله مخلوق، ويستحيل أن يصدر في ذلك السياق التاريخي تلك المرحلة البدائية بهذه الكلية والإطار الحيوي لكل من درس ما يسمى بتحليل المحتوى بهدوء، سيصل قطعا أن القرآن معجز وأنه لا يقوله إلا خالق. ما يريد